السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة الأولى من برنامج تعلمنا الإيمان من القرآن هي حلقة موجهة للأبوين، للمعلمين، لدور القرآن، لكل مهتم بقضية إصلاح الأبناء ونجاح الأبناء. وأحب أن أفتتح هذه الحلقات بآيات محكمات من القرآن الكريم. يمكن أن تفتح المصحف في سورة البقرة، قال الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الآيات: الذي يتأمل الوحي يجد مركزية قضية إصلاح الأبناء، يجد أن إصلاح الأبناء ونجاح الأبناء وفلاح الأبناء قضية مركزية عند الأنبياء والصالحين. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان مشغولا جدا بإصلاح أبنائه، وكان يدعو لهم، وكان يعمل على تقوية إيمانهم وإزاحة كل سبيل يعيق إيمانهم. قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، جعل كلمة لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص، جعل الإيمان باقيا في عقبه. كذلك قال إبراهيم عليه السلام: هب لي من الصالحين، ودعا ربه فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إسماعيل عليه السلام كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. يعقوب عليه السلام جمع بنيه قبل موته وقال: ما تعبدون من بعدي، يريد أن يطمئن على دين أبنائه بعد موته. كذلك الأنبياء والصالحون. لقمان عليه السلام، لقمان عليه السلام الذي وعظ ولده بالإخلاص والإيمان والعلم بالله والخوف من الله وإقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحرص على مكارم الأخلاق. والرجل الذي ذكر الله دعاءه الذي قال: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتنيا جدا بإصلاح الأبناء، وكان يعلمهم. قال جندب رضي الله عنه: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان قبل أن يعلمنا القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أبناء المسلمين: إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث. فعلمه الإيمان بالله وعلمه العمل الصالح. قضية تربية الأبناء وإصلاح الأبناء قضية عظيمة يحرص عليها كل شريف، وإن كانت أهداف المسلمين شتى، وإن كانت توجهاتهم مختلفة، لكن القضية المركزية عند كل عاقل مسلم كيف يلقى الله مسلما، وكيف يحفظ إسلام أبنائه وإيمانهم، كيف يغرس فيهم قيم الإسلام. كل صالح يحب أبناءه ويحب لهم الخير، أنت كذلك تحب أبنائك وتحب لهم الخير وتريد أن تكتمل عندهم منظومة النجاح، تريد أن ترى ولدك مستقيما صالحا ذا خلق حسن ذا قلب سليم ذا عقل حكيم، عنده علم ومعرفة وخلق وثقافة وتفوق وصحة ولياقة وجمال. أنت تحب ولدك، مجرد أن تهتم بمشاهدة حلقات محتواها منظومة النجاح الاستقامة والخلق والعلم والثقافة والصحة والمعرفة، فأنت تحب ولدك. وهذا له دلالات. الدلالة الأولى هداية من الله لك، فالله سبحانه وتعالى هداك لما فيه خيرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. وإن أبا أو أما منشغلا بإصلاح أبنائه يسعى ويفكر ويخطط لهو على هداية من الله، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فأول ما يجب عليك أن تحمد الله أن حبب إليك أبنائك وأن جعلك ممن يحرصون على طلب الخير لأبنائهم، فالحمد لله. فثم كثيرون لا يعتنون بأبنائهم ولا يفكرون سوى في إطعامهم وكسوتهم أو الفسح أو اللبس أو المظهر أو تأمين مستقبلهم، لكن الله تبارك وتعالى خصك بأن تحب الخير لأبنائك وتحرص على فلاحهم. الأمر الثاني، هذا يؤكد أنك تشعر بالمسؤولية، تعلم أنك مسؤول عنهم. الأمر الثالث، هذه إشارة على صدق حبك لهم، برهان المحبة الاهتمام. الأمر الرابع، أنك تعلم أن خير مكون يجب أن يكون في أبنائك الإيمان، الاستقامة، العمل الصالح. خامسا، يؤكد أنك تشعر بالأخطار العظيمة التي تحيط بأبنائك. يحيط بأبنائنا أخطار كبيرة جدا تهدد إسلامهم وإيمانهم وتقواهم، أنت تشعر بذلك، لذلك تعتني بمطالعة محتويات مضمونها كيف نصلح أبناءنا. الأمر السادس، هذا برهان على أنك تعلم أنك تحتاج أن تتعلم أكثر وأن تعرف أكثر، فإصلاح الأبناء ليس قضية سهلة. أخيرا، يؤكد أنك مستعد للتغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أنت تعلم أنك تحتاج إلى تغيير عادات، تحتاج أن تتعلم، ربما تحتاج تغييرا جذريا في حياتك حتى تكون عونا لأبنائك على الإيمان والعمل الصالح والنجاح. قلت لكم إن أهداف المسلمين متنوعة، لكن الهدف الذي ينبغي أن يصاحب كل الأهداف وأن يكون في مقدمتها الاستقامة على الدين. كيف ألقى الله مسلما؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى ذكر الأبناء في القرآن فقال إنهم زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، وقال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. نريد أن نقف مع هذه المعاني قليلا. ما معنى أن المال والبنون زينة؟ زينة يعني ليست للتفاخر، لا يحق للإنسان أن يتفاخر بمجرد أنه يملك مالا أو عنده أولاد. وهذه الآية نزلت ذما في من يتفاخرون ويتباهون بكثرة المال والبنين، وكانوا يتندرون ويتكبرون على من هم أقل منهم مالا وولدا، وذلك مذكور في آيات كثيرة، كما قال الله تبارك وتعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، والرجل في قصة سورة الكهف لما قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، قال الله سبحانه وتعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فالمال والبنون زينة، هذا ليس ذما، الله سبحانه وتعالى قال والباقيات الصالحات خير، يعني الباقيات الصالحات هي كل عمل صالح يبقى للعبد ويرجو أثره وثمرته عند لقاء ربه. وولدك الصالح يمكن أن يكون من خير الباقيات الصالحات. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، نعم كل حبيب يمكن أن يتحول إلى عدو إذا كان يمنعك من الخير، إذا كان يصدك عن الخير، لكن ليس هذا ذما لمطلق الأبناء ولا مطلق الأزواج، وإنما هو ذم لمن ضعفت شخصيته وضعف دينه فترك شيئا من دينه أو قصر فيه مراعاة لأهله أو ولده. ونقف مع الآية الثالثة وهي موضوعنا، أن الأبناء فتنة، الفتنة الابتلاء الاختبار. الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بمجموعة ابتلاءات، من أخص هذه الابتلاءات الأبناء. الابتلاء اختبار، يبتليك الله تبارك وتعالى كيف ستفعل مع ولدك، هل ستنجح في قضية تربية الأبناء وإصلاحهم، هل ستكون قضية أساسية مركزية في حياتك تفكر لها وتخطط وتسعى. إصلاح الأبناء قضية صعبة ليست سهلة، ودونه معوقات كثيرة كثيرة جدا. إصلاح الأبناء يحتاج تفكيرا، يحتاج تخطيطا، يحتاج وقتا، يحتاج جهدا، دونه معوقات. أبناؤك يعني يقابلون أشياء كثيرة جدا جدا في الشارع وفي المدرسة ومع أصدقائهم عبر الإنترنت في التلفزيون. هناك أموال طائلة ترصد لصد أبناء المسلمين عن دينهم، لتشويه الأجيال، لتفريغ أبناء المسلمين من صورة الإسلام الحقيقية، حتى يكون إيمانهم هشا، يكون سهلا على الواحد منهم أن يترك دينه وأن يترك إيمانه، أو يقع في فاحشة أو معصية، أو يكون إمعة ليس ذا شخصية قوية. إصلاح الأبناء يحتاج مداومة، يحتاج صبرا، يحتاج تعاونا من الزوج والزوجة، من الأبوين، يحتاج أن تكون قدوة لولدك فإن ولدك يراقبك، إذن يحتاج جهدا عظيما وصبرا وتعبا. السؤال، لماذا أهتم بهذه القضية؟ ليه ما كبرش دماغي وطنش وسيب أولادي؟ ما أنا بأكلهم وشربهم، هم بقى لو كانوا كويسين ربنا هيهديهم. لماذا يجب عليك أن تجعل أعظم قضية في حياتك هو إسلامك وإسلام أبنائك؟ لماذا؟ لماذا يجب عليك أن تفكر وتخطط وتصبر وتكتب وتقيد وتسهر وتتعب وتدعو؟ لماذا؟ أولا، إذا قمت بذلك فقد نجحت في المسؤولية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأمرنا الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثانيا، هذا برهان صدق الحب، فكل من أحب شخصا أحب له الخير وأحب له النجاة في الدنيا والآخرة. ثالثا، الأجر العظيم، كل علم تعلمه ولدك هو أجر عظيم، كل علم تعلمه ولدك أجر عظيم في ميزان حسناتك، كل هدى يهدى إليه ولدك بسببك فهو في ميزان حسناتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولدا صالحا يدعو له. الأمر الرابع، قرة عين، من أجمل ما تقر به عين الوالد والوالدة صلاح الأبناء. لما يكون ابنك محترم، لما يكون ابنك مستقيم طيب ناجح قوي مبدع متميز يحب الله يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أليس ذلك شيئا يفرحك؟ مش ده شيء يفرحك؟ قال الله تبارك وتعالى في دعاء عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. مشغولون بذلك. والله إن خير ما تقر به عين الإنسان أن يكون عنده ولد صالح. تفرح، ولا لما يكون ابنك فاسد وتحط وشك في الأرض منه ومن أفعاله. الأمر الخامس، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. كل خير، كل تعب، كل صبر، كل تخطيط تفعله تجاه ولدك فهو مردود عليك. الجو الأسري حينما ترى البيت فيه إيمان وفيه تقوى، حينما ترى ولدك يحب الصلاة، يحب ربه، يحب نبيه، ناجحا قويا مبدعا نشيطا، فإن ذلك يعود بالنفع عليك. هذا يجعل الجو جو إيمان، جو نشاط، جو عمل، جو اجتهاد. الأمر السادس، كل تعب تتعبه في سبيل إصلاح ولدك يختصر عليك الوقت. وفي المقابل، كل من أهمل تربية أبنائه، كل من أهمل إصلاحهم، فسينفق أضعاف أضعاف ذلك وقتا وجهدا وتعبا فقط في تقليل مفاسدهم بعد ذلك. فلذلك ما تتعب فيه اليوم ستختصره بعد ذلك، وما يبذل في الإعداد يختصر في الأداء، ومن أراد السلم استعد للحرب. يعني اللي بيطنش تربية الأبناء ويهملهم سيفاجأ بعد سنوات أنه يعيش بقية عمره فقط ليقلل المفاسد التي يرتكبونها. أخيرا، ولدك الصالح معك في الجنة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ولدك الصالح وإن لم تبلغ أعماله أعمالك سيكون معك، وإن لم تبلغ أعمالك أعماله ستكون معه. هذا والله أجر عظيم. طيب، في المقابل، إذا أنا طنشت تربية الأبناء، أهملت الأبناء، كثير جدا من الآباء أنا أعرف كثيرا من أصحابي يهملون أبناءهم، عايش على المقهى أو مع أصحابه أو على الإنترنت أو بيقرأ في الجرائد أو بيتفسح ويسافر ومطنش أبناءه تماما، ماذا سيخسر؟ والله هذا ما ربح شيئا أصلا. أول شيء، فشل في المسؤولية ومحاسب أمام الله. هذا لا يحب ولده. أي شخص لا يفكر في دين أبنائه وصلاح أبنائه فهو والله لا يحبهم حبا صادقا. الحب الصادق برهانه أن تسعى في صلاحه، أن تسعى في تخليصه من العذاب، من الألم، أن تكسبه قيم النجاح والعمل. الذي لا يهتم بأبنائه كيف تقر عينه، بل يبقى وجهه في الأرض من فعل أبنائه ومن فسادهم. الذي لا يهتم بأبنائه ولا بتربية أبنائه هل يختصر وقتا وجهدا؟ أبدا. كل وقت تبخل به في حق أبنائك ستبذل أضعاف أضعافه بعد ذلك في تقليل مفاسدهم. فلذلك يجب عليك أن تكون ممن يحفظون فطرة أبنائهم على الإسلام ويزيدونهم إيمانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأي رجلين أنت؟ أن تكون رجلا تحب الخير لأبنائك وتسعى في حفظ فطرتهم على الإسلام وتعليمهم الإيمان والقرآن والهدى وحب الله ورسوله وغير ذلك من مكارم الأخلاق ومعاني الإيمان، أم تترك تلك المسؤولية؟ أنا هنا أحكي يعني مواقف كثيرة جدا حدثت لي في كثير من العواصم التي ذهبت إليها في أوروبا أو في عواصم عربية. كنا نعقد دورات لتثقيف الآباء في تربية الأبناء والاهتمام بإصلاح الأبناء. بعد بعض المحاضرات قام عدد من الآباء والأمهات أرادوا يعني أن يتكلموا معي، يعني فضفضوا. فامرأة قالت: والله أنا بنتي لا تحبني ولا تحب الكلام معي. واحد تاني قال: أنا ابني فاسد وبيمشي مع بنات. والثالث قال أنا ابني شاكك في دينه، والثالث قال لا أنا ابني أساسا ألحد، وواحدة بعد كده قالت لا أنا بنتي لا تريد أن تلبس الحجاب، وآخر قال أنا ابني كسلان، واحد تاني قال أنا ابني منعزل عايش في المسجد بس وعمال يقرأ قرآن، ساب الجامعة وساب الدراسة ولا يكلم أحدا وما عندوش أساسا تليفون. هذه النتائج التي حدثت لهؤلاء هل هي حدثت من فراغ؟ أنا وجهت لهم جملة من الأسئلة ليست من باب الجلد، والله أنا أكره هذه الطريقة، طريقة الجلد، إن يقف أمامي شخص يكون مقصرا ويشعر بتقصيره وأنا أجلد فيه أنت تستاهل، لا، إنما من باب النصح، من باب الإرشاد، من باب حب الخير. فقلت له هل أنت تحب ولدك؟ هل ولدك يحبك؟ كم مرة جلست مع ولدك؟ هل تحاور ولدك؟ هل آخر مرة سألت امرأة منهم آخر مرة حضنتي ابنتك إمتى؟ آخر مرة قبلت ولدك إمتى؟ دي مقدمات. طيب هل جلست مع ابنتك في مرة من المرات علمتيها عن الدين؟ ماذا يعرف ولدك عن الله حتى يؤمن به؟ ماذا يعرف ولدك عن الإسلام حتى يقتنع به؟ ماذا يعرف ولدك عن دين الإسلام حتى يحبه وحتى يعني يقوى إيمانه به؟ ماذا يعرف ولدك عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحبه ويتأسى به؟ ماذا يعرف عن الصحابة؟ ماذا يعرف عن دين الإسلام؟ الإسلام الموروث الذي تلقنه لأبنائك لا يمكن أن يثبت أمام عواصف الفتن. قلت لهم أنتم في أوروبا وفي بلاد العرب أو في غيرها أبناؤكم يواجهون حملة شرسة لصدهم عن دينهم في الدراسة وفي القوانين التي يحكمون بها ومع الزملاء في الإنترنت في التلفزيون، تنصير وإلحاد وشبهات. تصور كده أن في شخص ولده عنده مرض كبير جدا، عافانا الله وإياكم وحفظ علينا صحتنا وعلى أبنائنا، عنده مرض عظيم جدا، هل ممكن يعالج المرض ده بأسبرين؟ لما تقعد مع عمك تقول يا ابني ابقى صلي يبقى صوم، انت حلق شعرك كده ليه حبيبي؟ غلط، انت تتكلم في امور فرعية، ابنك اساسا لا يعرف دين الاسلام، لا يعرف ربه، لا يعرف نبيه، ليس عنده قواعد محكمة يدفع بها الشبهات، ليس عنده علم يدفع به الجهل، ليس عنده تقوى يقوى بها على مقاومة الشهوات فيكون سهلا ان يقع فريسة عند اي شبهة او عند اي ضلالة أو عند أي شهوة تعرض عليه. ولدك سيكون لعبة في يد أي أحد يغرره باسم الدين، يضحك عليه فيجعله يقتل الناس بغير حق باسم الدين، يجعله يكفر باسم الدين، يجعله يبدع بغير حق وباسم الدين، يجعله يترك دراسته باسم الدين. مشروع إصلاح الأبناء مشروع عظيم جدا ينبغي أن تسعى فيه، وعندنا طريقان، الوقاية والعلاج. أما العلاج فهو لكل من قصر عمرا طويلا في تربية أبنائه، يجب أن يسرع في العلاج، وهذا سنتكلم عنه في حلقة خاصة إن شاء الله. وأما عن الوقاية فهذا موضوع هذه الحلقات، ومضمون هذه الحلقات وأعظم أهدافها أن يصل أبناؤنا إلى علم بالإسلام يحفظهم من الجهل، وإلى تقوى تمنعهم من المعاصي، وإلى يقين تثبت به قلوبهم أمام الفتن والشبهات. وأريد في آخر الحلقة أن نتأمل هذه القصة، والله قصة عظيمة، كلما وقفت معها وتأملتها يبكي قلبي مرارة على هذا الموقف وهذا المشهد العظيم. قال الله تبارك وتعالى وهو يذكر قصة نوح عليه السلام، نوح الذي بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يعظهم ويدعوهم ويعلمهم ويرجو لهم الخير، كذبوه سخروا منه، أمره الله أن يصنع فلكا لينجو فيه هو ومن معه من المؤمنين. جاء هذا المشهد والله سبحانه وتعالى يصف هذا المشهد، وأريد منك أن تحاول أن تتخيل هذا المشهد. قال الله تبارك وتعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. آيات عظيمة جدا تصور هذا المشهد الصعب. أقول هل كان نبي الله نوح عليه السلام فرحا مسرورا وقد نجاه الله ورفع مقامه ونصره؟ هل تمت فرحته؟ هل يمكن أن يفرح الإنسان بما عنده من علم وولده جاهل؟ هل يمكن أن يستمتع بصحته وولده مريض؟ هل يشعر بنعمة وولده مبتلى؟ فكيف إذا كان كافرا؟ كيف إذا كان إيمانه مهددا؟ تقواه مهددة؟ كيف تطيب نفس إنسان أن يترك أبناءه في غير طريق الله؟ لذلك كانت هذه الحلقات تعلمنا الإيمان من القرآن، حلقات أريد منها أن أساهم مع الآباء والأمهات في تعليم الأبناء الإيمان، وهذه الحلقات ستكون مقدمة سلسلة حلقات كثيرة متنوعة في تعليم الأبناء الإيمان والعمل الصالح، وتعليم الأبناء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم الأبناء أخلاق القرآن، تعليم الأبناء أحكام القرآن، تعليم الأبناء قيم القوة والعزم والإرادة في طلب الأهداف النافعة. نسأل الله سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.